بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصدقات وفي باب الترغيب في الصدقة والحث عليها، وانتهينا من 22 حديثا من أحاديث هذا الباب، ونبدأ بالحديث 23 من أحاديث هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه ترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثاره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيبه: وسعها ولا تتسع ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
ولفظ النسائي أكمل:
ولفظه مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره، فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها ولا تتسع.
نعم، هذا حديث بألفاظه هنا، وحديث متفق عليه في الصحيحين، وأيضا رواه نسائي أيضا في سننه بلفظ هذا اللفظ الأخير، فالحديث متفق عليه. وفي فضل الصدقة، في فضل التصدق، وفيه ذم البخل أيضا، وهذا حديث صحيح متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق. وضرب الأمثال جاء في القرآن وفي السنة كثير، وهو من وسائل التعليم وتقريب المسائل وشد الأنظار أيضا لسماع ما يأتي من أمر أو نهي للعمل به. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان، يعني ضرب لكل منهما مثلا يكشف عن حاله، يكشف عن حال البخيل ويكشف عن حال المتصدق. كمثل رجلين عليهما جنتان، في رواية أيضا في الصحيحين جبتان، جبتان يعني ثوب، عليهما ثوب من حديد، ثوب من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، لأنها جبة من حديد، ثوب من حديد، وقد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، لا يستطيع أن يحرك يديه بسبب الحديد، ولضيقها جمعت أيديهما وألزقتها بالثدي والتراقي، بالثدي والتراقي. وفي رواية البخاري: من ثديهما إلى تراقيهما، هذا بيان لطول الجنتين أو الجبتين. قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت، تتسع هذه الجبة التي هي من حديد عنه تتسع حتى تغشى أنامله، حتى تغطي وتستر أنامله وتعفو أثره، يعني لطولها هذه الجبة تزيل أثر قدميه عند المشي. جاء في البخاري: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت حتى تخفي بنانه وتحفي أثره، يعني تتوسع هذه الجبة التي هي من حديد لأنه تصدق. هذا يدل على فضل الصدقة، على فضل الصدقة. الثاني قال: وجعل البخيل كل مهام بصدقة قلصت انقبضت وانحسرت عنه وأخذت كل حلقة بمكانها، يعني لزقت فيه ولزمته، فهي تضيق بالإنفاق كلما همت به ولا تنبسط له. جاء في البخاري: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تبقى هذه الجبة التي من حديد ضيقة لأنه بخيل، وهذا يدل على فضل الصدقة هذا الحديث. وأبو هريرة يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليه، قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعي هكذا في جيبي يوسعها ولا تتوسع. هذا بالنسبة للبخيل. وهكذا أيضا رواية النسائي مثل هذه الرواية بمعناها، هذا الحديث يدل على فضل الصدقة. نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيها إياه. قالت: ففعلت، فلما أمسينا أهدى لها أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، فدعتها عائشة فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. قال مالك: وبلغني أن مسكينا،
الحديث السابق أو بنفسه أيضا في رواية أخرى، أقرأ. نعم.
قال مالك: وبلغني أن مسكينا
بنفس السند.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال مالك: وبلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ ذكره في الموطأ هكذا بلاغا بغير سند.
بغير سند يعني ضعيف، هو ضعيف موقوفا عن عائشة. وهذا أيضا حديث ثاني، الحديث الأول ضعيف موقوف قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 514، والثاني أيضا قال ضعيف موقوفا في ضعيف الجامع 515. فالأثران عن عائشة ضعيفة لا يصحان. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما
أتي يعني في منامه. نعم.
أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما زانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم
والنسائي. وقال فيه
فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت.
إذن هو الله عز وجل أعطاه على نيته، ظهر عنده أن هذا فقير فأعطاه، فتبين في الصباح بأن هذا سارق الذي أعطاه الصدقة، فصار الناس يتكلمون. هكذا رأى امرأة أيضا ظنها فقيرة فأعطاها صدقة، فظهر أن هذه زانية من الزانيات العاصيات، صار الناس يتكلمون في الصباح تصدق الليلة على زانية. وهكذا أيضا رأى رجلا وظنه من أحد المساكين المحتاجين فأعطاه، تصدق أعطاه، فتبين في الصباح أنه كان من الأغنياء هذا الذي أعطاه، فظن الناس أن هذا الشخص ضاع أجره بالصدقة. لكن من رحمة الله عز وجل، الله عز وجل أعطاه على نيته، الله أعطاه على نيته. أما صدقتك فقد تقبلت، قبلها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أخلص فيها، قصد بها وجه الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على أن الصدقة فيها فضل عظيم وفيها أجر عظيم، وأن الإنسان الله عز وجل يثيب الإنسان على صدقته بنيته وإخلاصه لله عز وجل. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره لا يضيع. ولما ذكر لهذا الرجل بأنه تصدق على سارق ثم تصدق على زانية ثم تصدق على غني، قال لما تكلم الناس قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، لك الحمد، حمد الله عز وجل، لأن الله عز وجل لن يضيع أجره وإخلاصه. فأوتي يعني في المنام، جاءه في المنام فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، لعله يستغني بما وقع في يده من تلك الصدقة، يستغني عن سرقة أموال الناس، لعله تكون سبب لتوبته. وأما الزانية فلعله أن تستعف عن زناها، فتجد في تلك الصدقة ما يغنيها عن بيع جسدها والأكل بفرجها، هذه الزانية. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل، يتأسى بذلك المتصدق فيبذل ويعطي الفقراء ويتصدق. فهذا يدل على فضل الصدقة أيضا، هذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو بكعكة أو بصلطة
أو بصلة
أو بصلة
بصلة هنا بصلة. رواه أحمد بن خزيمة. هذا حديث صحيح الألباني رحمه الله، قال: حديث صحيح في صحيح الترغيب 872، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فتأتي هذه الصدقة التي تصدق بها في الدنيا كالغمامة تظله يوم القيامة عندما تدنو الشمس من الناس ويعرق الناس، هذه الصدقة تظل صاحبها حتى يقضى بين الناس. هذا فضل عظيم للصدقة. فالذي سمع من عقبة بن عامر هذا الحديث، أبو الخير مرثد يعمل بهذا الحديث، لا يخطئ يوم، يعني لا يمر عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو بكعكة أو بصلة أي شيء. الحديث الذي بعده:
وفي رواية لابن خزيمة أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال فأقول يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، قال فيقول يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره. إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته.
صدقته وعقبة بن عامر رضي الله عنه الذي حدثه، فهذا فضل عظيم للصدقة فعلى المسلم أن لا يغفل. هذه الرواية الثانية لابن خزيمة قال الألباني حديث حسن في صحيح ترغيب 872 برقم الحديث السابق حديث عقبة بن عامر الذي قبله، فالحديثان ثابتان مقبولان وفيهما فضل الصدقة، وأن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. نعم.
وعنه رضي
يعني عن عقبة بن عامر. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. رواه طبراني في الكبير والبيهقي وفيه ابن لهيعة.
وفيه ابن لهيعة ضعيف كما في الحديث، لكن الحديث له شاهد كما مر معنا قبله، لذلك حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 873. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، إذا الصدقة تنجي صاحبها من عذاب القبر، هذا معنى الحديث. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته، هذا فضل عظيم للصدقة على المسلم أن يحرص على الصدقة ولو بأي شيء ولو بشق تمرة. نعم.
وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه يقول يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق أوفيكه أحوج ما تكون إليه. رواه البيهقي وقال هذا مرسل.
هذا مرسل، هذا فيه إشارة على أن هذا الحديث لا يصح، لأن الحسن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث ضعفه الألباني رحمه الله، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 516، 516 حديث ضعيف بهذا اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إنه يقول يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي ولا حرق ولا غرق ولا سرق أوفيكه أحوج ما تكون إليه، يعني هو في فضل الصدقة لكن تغنينا الأحاديث الأخرى. ثم قال رواه الطبراني والبيهقي وقال هذا مرسل. ثم قال ابن المنذر وقد روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هنا قال الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح هنا، وقد روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، قال صحيح في نفس الكتاب صحيح الترغيب والترهيب 874 874 إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ولا شك أن الصدقات هي ودائع لأهلها عند الله يحفظها لهم، بل ينميها الله عز وجل ويربيها، ثم يوفيهم إياها أحوج ما يكونون إليها. هذا يدل على فضل الصدقة، أن الله إذا استودع شيئا حفظه، أو استودع شيئا. وهذه الصدقات ودائع لأهل عند الله، هم يودعون عند الله عز وجل هذه الصدقات، والله عز وجل يحفظ هذه الصدقات عنده ويربيها وينميها كما جاء في الحديث التي مرت معنا، ثم يوفيهم أجورهم وفضائل هذه الصدقات في وقت أحوج ما يكونون إلى هذه الصدقات. لذلك يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، هناك يظهر فضل الصدقة، الله عز وجل يظهرها من رحمته عز وجل. فإن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا حديث صحيح، إن الله إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 874، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. نعم. الحديث الذي بعده:
وروي عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن الصدقة، فقال: إنها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عز وجل. رواه الطبراني.
رواه الطبراني هكذا قال، لكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 517. قال: حديث ضعيف. نعم.
وعن بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. رواه أحمد والبزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
أيضا هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله، قال: حديث ضعيف، لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. يعني يحتمل أن يراد من العدد الحقيقة مبالغة للتكثير، فالشياطين تتأذى لا شك من كل عمل صالح من ابن آدم، ومن ذلك الصدقة. لكن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، حديث لا يصح بهذا اللفظ، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب والترهيب 518. نعم. في آخر هذا الحديث قال المنذري أيضا: ورواه البيهقي أيضا عن أبي ذر موقوفا عليه، قال: ما خرجت صدقة حتى يفك عنها لحيا 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. أيضا هذا حديث آخر، لذلك قال الألباني: ضعيف موقوفا، من قول أبي ذر، ضعيف موقوفا في ضعيف الترغيب والترهيب 519 رقمه 519، قال: ضعيف موقوفا. حديث الذي بعده:
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي.
نعم، هذا حديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم والترمذي، حديث متفق عليه. يقول أنس: كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وزيد بن سهل كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، يعني يملك نخلا ومزارع في المدينة، وكان أحب أمواله إلي بيرحاء. هذه مزرعة كبيرة تسمى بيرحاء في المدينة، حديقة نخل كانت لأبي طلحة. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، في قبلة المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت أحب أمواله، ولما سمع الآية عمل بالآية مباشرة. قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. بخ يعني حسن، جاء في رواية بخن حسنا، ذلك مال رابح. فهذا يدل على فضل الصدقة. نعم، حديث الذي بعده.
وعن أبي ذر رضي الله عنه
هذا حديث ضعيف جدا لا يصح، لكن نقرأه حتى نعلم أنه حديث ضعيف جدا. ضعف الألباني في ضعيف الترغيب 520، حديث ضعيف جدا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الصلاة؟ قال: تمام العمل. قلت يا رسول الله، أسألك عن الصدقة. قال: صدقة شيء عجيب. قلت يا رسول الله، تركت أفضل عمل في نفسي أو خيره. قال: ما هو؟ قلت: الصوم. قال: خير وليس هناك. قلت يا رسول الله، وأي الصدقة؟ وذكر كلمة. قلت: فإن لم أقدر أو أفعل؟ قال: بفضل طعامك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: بشق تمرة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: بكلمة طيبة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: دع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تريد أن لا تدع فيك من الخير شيئا. رواه البزار واللفظ له.
الله أكبر. هذا حديث ضعيف جدا كما أشرنا. ثم قال بعد ذلك الحافظ المنذري: رواه البزار واللفظ له. هذا لفظ البزار هو ضعيف جدا. ثم قال: وابن حبان في صحيحه أطول بنحوه، والحاكم أيضا في المستدرك، ويأتي لفظه هكذا. قال: هذه رواية ابن حبان حديث صحيح. ستأتي قريبا. وقال الألباني رحمه الله: صحيح في صحيح الترغيب 876. هنا قال: وابن حبان، يعني رواه ابن حبان في صحيحه أطول بنحوه، بنفس المعنى. وأيضا قد رواه الإمام أحمد عن أبي ذر بألفاظ مختلفة. قال أبو ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست فقلت: يا أبا ذر. فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر الشياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع، من شاء قل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، فأيهما أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. هذه رواية الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ذر. رواية ابن حبان في صحيحه أطول من هذه، كذلك رواه الحاكم. هذه رواية صحيحة، أما الرواية الأخرى: يا رسول الله، ما تقول في الصلاة؟ قال: تمام العمل. وهكذا ما تقول في الصيام وهكذا ما تقول في الصدقة، هذه لا تصح، ضعيف جدا كما ذكرت لكم. حديث الذي بعده، نعم.
وروى البيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق. فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، رأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا نبي الله، رأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير يمسك أذاه عن الناس؟ فقلت: يا رسول الله، رأيت إن فعل هذا يدخله الله الجنة؟ قال: ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة.
حتى تدخله الجنة، هذه شفاعة الأعمال يوم القيامة. القرآن يشفع، وهكذا الصدقة أيضا تشفع. وهذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح في صحيح الترغيب 876. روى البيهقي ولفظه في إحدى رواياته: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أن تعطي اليسير مما ملكت، مما ملكك الله عز وجل وأنعم به عليك. فالرضخ العطاء القليل، ومعنى خولك أعطاك. أن ترضخ يعني تعطي القليل مما خولك الله، مما أعطاك الله، وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ، لا يجد ما يتصدق، ولو كان قليل ما يعطي القليل، ما عنده القليل، ما يستطيع أن يعطي القليل، فقير. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق. الأخرق يعني الأحمق الذي لا يحسن العمل، يساعد الناس في أعمالهم. قلت: يا رسول الله، أريت إن كان لا يحسن أن يصنع، أصلا لا يعرف يعلم الناس؟ قال: فليعن مظلوما، يقوم معه حتى ترد إليه مظلمته. قلت: يا نبي الله، أريت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ هذا عمل صالح، كف الأذى عن الناس، هذا عمل صالح يثاب عليه الإنسان، يكف عن الناس شره، فلا يبسط لهم يدا ولا لسانا بسوء، هذا من أفضل الأعمال الصالحة. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال: ما من عبد مؤمن يصيب خسرة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الله أكبر. فإذا كف شره وأذاه عن الناس، هذه خصلة طيبة قد تكون تشفع له يوم القيامة حتى تدخله الجنة، نسأل الله من فضله. نعم، نكتفي بهذه الحديث في درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.